بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرها في أول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. تقدم تفسيرها إجمالا والشاهد منها ووجه الاستشهاد وصلتها بالباب وما في ذلك من المباحث والمسائل التي تطرق إليها الشارح رحمه الله تعالى. ومن ضمن ما تطرق له قضية العرش والكرسي، وذكرت لكم خلاصة في هذا الموضوع، وقد أفاد الأخ محمد بن حسن جزاه الله خيرا أن الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل في هذه المسائل في المجلد الأول صفحة 15 فصل فيما ورد في صفة خلق الكرسي، خلق العرش والكرسي، فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي. بعد هذا ندخل في دراسة بقية النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. تفضل بونس. هذه الجملة أي جملة؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه الجملة اختلف فيها على معنيين. نعم، معنى الأول نعم، وهذان الأمران تقدم معنا أيها الإخوة في صفحة 411 عندما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السبب في عدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر القبور. والحديث ذكر الشيخ أن بعض العلماء قد ضعفه، ولكن الصواب كما تقدم أنه حديث ثابت. وتقرير السببين اللذين ذكرهما الشيخ تقدم في المسألة التاسعة صفحة 410 في المسألة التاسعة صفحة 410 من باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم هذا هو المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم نعم تقدم لنا أيها الإخوة في مثل هذه النصوص التي تحتمل عدة معاني إلا أن هذه المعاني صحيحة ولا يوجد مرجح لأحد هذه المعاني، فالقاعدة كما تقدم أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر، وكل المعاني صحيحة وليس هناك مرجحا لأحد هذه المعاني فإنه يحمل عليها. فهذا النص الآن لا تجعلوا بيوتكم قبورا يحتمل أنه لا تدفنوا أمواتكم في هذه البيوت، ويحتمل أيضا ماذا لا تجعلوها مشابهة للمقابر من حيث عدم الصلاة فيها أو التعبد لله جل وعلا فيها، والاحتمال كله صحيح. فما دام أن الاحتمال صحيحا واللفظ يحتمله النص فتحمل على هذه المعاني. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذين المعنيين فصل فيهما، الآن سيفصل في المعنى الأول ثم المعنى الثاني. قال كلا المعنيين صحيح ثم فصل. نعم سيذكر الشيخ رحمه الله الآن حكم الدفن في البيوت والمفاسد المترتبة عليها، فممكن أن نضع عنوانا جانبيا من مفاسد أو مفاسد الدفن في البيوت، مفاسد الدفن في البيوت، ومن هذه المفاسد يتبين لنا حكمها. نعم نعم سنة المسلمين من عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا الدفن فيه في المقابر، الدفن في المقابر، فالدفن في البيوت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والعمل الذي جرى عليه عمل المسلمين. ثاني إذن هذه مفسدة أخرى تتعلق بجانب توحيد الله تبارك وتعالى. مفسدة الثالثة من الذي يحرم؟ المقبور الميت يحرم من دعوات المسلمين. نعم هذه المفسدة الرابعة نعم
وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئا قليلا.
نعم هذه المفسدة الخامسة إذا بيع البيت أو أريد بيعه فإنه في الغالب إيش لا يساوي شيئا، بل أكثر من ذلك أنه لا يشترى ولا يكون محلا للقبول عند الناس للسكنة فيه، لأن الناس عامة تخاف من هذه الأمور ويعني تتحفظ منها، كيف بيت وفيه يعني قبر. نعم. وهذه المفسدة السادسة. نعم. إذن من خلال هذه المفاسد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للدفن في البيوت، يتبين لنا أنه لا يجوز الدفن فيها، إلا يعني إن وجد لذلك يعني أسبابا تستدعيه، وهذا لا يكون إلا في حدود ضيقة جدا، كأن يعني يموت شخص في بلاد لا يوجد فيها مقابر للمسلمين، فإنه لا يجوز أن يدفن معه مع الكفار، فلا يكون ذلك إلا في حدود ضيقة ومحدودة، وهذه الحالات التي ترد لها حكمها الخاص، لابد من استفتاء أهل العلم والرجوع إليهم للنظر في هذه الحالة، لأنه ربما يمكن أيضا نقل هذا الميت إلى بلد مجاور للمسلمين، مجاور لهذه البلاد الكافرة، بالإمكان أن يدفن مع المسلمين. فهذه مسألة عارضة يعني لها حالتها الخاصة. نعم. هذا المعنى الثاني، تفصيل المعنى الثاني. نعم. نعم. حكم الصلاة في المقبرة تقدم لنا بالتفصيل، تقدم لنا بالتفصيل وما هو الأصل في ذلك، وما هي الحالات التي يستثنى فيها الصلاة في المقبرة. نعم. تشبه نعم. وهذا تقدم أيضا وذكرنا معنى ثالثا، وهو تذكرون نعم الصلاة عليها أو السجود عليها. نعم. البناء عليها، الصلاة عندها، الصلاة عليها. يفعله
مثل صلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان، حتى ولو كنت في المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة.
إذن نصل إلى نتيجة، وهي أن الأفضل أداء صلاة النافلة في البيوت إلا ما ورد الشرع بفعله في المسجد، وهذا أشبه يعني القاعدة في باب النافلة، الأفضل أداء صلاة النافلة في البيوت إلا ما ورد الشرع بفعله في المسجد. وأيضا يقال السنة أن تؤدى النافلة منفردة إلا ما ورد إيش؟ إلا ما ورد الشرع بفعله جماعة كصلاة التراويح. وللوقوف على أحكام يعني صلاة التطوع بإمكانكم الرجوع إلى كتاب الشيخ محمد عمر بازمون، بغية المتطوع في صلاة التطوع.
وتكون كاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه حوله صنع طعاما ودع الناس، فهذا يسمى عيدا لأنه جعله يعود ويتكرر.
نعم، الكلام على العيد وضابطه وأنواع الأعياد هذا كله تقدم معنا في باب إيش؟ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، تقدم معنا هذا بالتفصيل. وهذا الموضع الذي هنا في الحقيقة يعني يعتبر أشبه بالتفصيل والشرح لما تقدم هناك، يعني هنا فيه زيادة تفصيل. وتقدم معنا حسب الطبع التي عندي عند المسألة التاسعة صفحة 243، مسألة التاسعة في ذلك الباب صفحة 243، يعني تقريبا قبل 200 صفحة. نعم. طيب. وكذلك من إيش؟ سمعت العلم من العيد، أنا سمعت العلم صحيح؟ قال العيد ولا العلم؟
العيد.
العيد، إذن أنا المخطئ. نعم.
وكذلك من العلم أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، مثل ما يفعل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية.
نعم، الزيارة الرجبية تفعل في رجب كما قال الشيخ، وقد فصل رحمة الله عليه في حكمها وبيان أقوال أهل العلم فيها في رسالة مستقلة بعنوان السنة، التمسك بالسنة النبوية وآثاره، رسالة صغيرة نافعة جدا حقيقة في بيان هذه المسألة، التمسك بالسنة النبوية وآثاره. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا؟ هل المقصود العيد أي العمل المتعلق بالعام، أو العمل المتعلق بالتردد إيش من جهة المكان؟ الجواب الثاني، المكان. نعم. الفاء زيادة من عندك، ما عندنا فاء نحن.
يظنون أن هذا مثل زيارته لحياته، فهذا من الجهل، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يملؤهم. قوله وصلوا عليه هذا أمر، يقولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهذا ليس بصحيح. فإن صلاة الله على المرء تنعم عليه بالملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم.
نعم، هذه المسألة يعني ينظر في بيانها وتقريرها وأيضا أقوال أهل العلم فيها بالأدلة والترجيح. ارجعوا لي جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فصل تفصيلا يعني كبيرا في المسألة. نعم، وهو من أنفع يعني هذا الكتاب من أنفع الكتب في بيان أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام وفيها مسائل، فكتاب ابن القيم من أنفع الكتب في هذا، وهو يعد في الحقيقة مرجعا لمن جاء بعد ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم. يعني من فسر الصلاة بالرحمة يدل على بطلان قوله إيش؟ هذه الآية. لماذا؟ تكمل يا وانس. نعم، عطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة. نعم. حوث أيوة.
وحوث وحاثة لكنها قليلة. كيف تبلغ الصلاة عليه؟
نعم، قبل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يفيد أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تصل إليه عليه الصلاة والسلام من البعيد كما تصل إليه من القريب. هذا اللفظ يفيد أن القريب والبعيد سواء في إيش؟ في وصول صلاته في وصول صلاته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان وجدتم. وهذا اللفظ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حقيقة يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى كما بين ذلك واستنبطه الألباني رحمة الله عليه في تحذير الساجد، قال هذا الحديث صريح أنه عليه الصلاة والسلام لا يسمع صلاة المصلين عليه، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها فقد كذب، فقد كذب عليه عليه الصلاة والسلام، فكيف حال من يزعم أنه صلى الله عليه وسلم يسمع غيرها أو والعياذ بالله يلجأ إليه ويدعوه من دون الله عز وجل بدعوى أنه يعلم الغيب ويسمع دعوة المضطر؟ لا شك أن هذا من التعدي على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية في هذا التعليل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ما قرره ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، حيث قال يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، لا حاجة بكم إلى أن تتخذوا قبري إلى أن تتخذوا قبري عيدا. نعم، تفضل.
الجواب مقبول إذا كان مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فالواجب أن يقال الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون يبلغني أمتي السلامة إن صح فهذه هي الكافية.
نعم، والجواب أنه قد صح، هذا الحديث قد صح. وفي الهامش ذكروا تصحيح ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وأيضا الألباني رحمة الله عليه فصل الحكم في تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 2853. نعم. نعم، الحديث من درجته أنه صحيح كما نقل عندكم هنا، يعني من أهل العلم صححه كالناوي رحمة الله تعالى عليه، والألباني كذلك صححه، ومنهم من حسنه كالحافظ بن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالحديث إسناده ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكره الشيخ من تفاصيل فيما يتعلق بقولهم حسن ورواته ثقات إلى آخره نتركه، لأن في الحقيقة يأخذ وقت، وليس يعني التفصيل في مجال ذكر يعني مصطلحات علم الحديث. باختصار الآن فيما يتعلق بالحديث، تقدم معنا لأن درجة الحديث وعرفنا أن إسناده ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم معنا أيضا بيان مفردات الحديث. نأتي إلى معنى الحديث إجمالا. ما معنى الحديث من حيث الإجمال؟ إذا تأملنا في الحديث أيها الإخوة نجد أن فيه ثلاث جمل، فيه نهيان وفيه أمر، فيه نهيان وفيه أمر. فالنهيان هما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هذان نهيان. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي. فأما النهيان فالأول منهما وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا النهي الأول فيه الزجر عن تشبيه البيوت بالمقابر، فيه الزجر عن تشبيه البيوت بالمقابر، وذلك يكون يعني تشبيهها بالمقابر يكون بتعطيلها عن القراءة والعبادة والصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا يعني فيها. وعليه على ذلك كما قال الشارح رحمه الله تعالى: فهو دليل، قال فهو الحديث دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة حتى إيش؟ حتى لا تقع المشابهة بين بيته وبين المقابر. والنهي الثاني النهي عن اتخاذ قبره عيدا، وذلك يكون عن اتخاذ القبر عيدا يكون بتكرار الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام واعتياد ذلك في أوقات معلومة، والقيام بالتردد عليه يعني على القبر في أزمنة معينة محددة، وسواء بتقييدها بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع ونحو ذلك، كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في اتخاذ قبره عيدا. وأما الأمر ففي قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي، وصلوا عليه. فالأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبيانه أن صلاته أو صلاة أمته عفوا أن صلاة أمته تصل إليه، أن صلاة أمته عليه الصلاة والسلام تصل إليه أينما كانوا، أينما كانوا، لا فرق في ذلك بين القرب من قبره عليه الصلاة والسلام والبعد عنه، فالحكم واحد. وعليه كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره: فلا حاجة إلى التردد على القبر واتخاذه عيدا، وذلك أن جعله عيدا بحيث أنه يتردد عليه وتكرر الزيارة له هذا يعني وسيلة إلى تعظيم القبر التعظيم الممنوع والوقوع في الغلو فيه، ولهذا كان من وسائل الشرك، يعني اتخاذ قبره عيدا وسيلة من وسائل الشرك. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. أين الشاهد من الحديث للترجمة؟ الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. أين الشاهد من حديث الترجمة؟ في قوله إيش؟ لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو الشاهد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح يعني ذكر أن الشاهد هو إيش؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لكن بالرجوع إلى بقية الشروح نجد أنهم يعني يعينون الشاهد من الترجمة، وهي قولهم إيش؟ وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. طيب، هذا هو الشاهد. فما وجه الدلالة من الحديث للترجمة؟ وجه الدلالة من الحديث للترجمة كما قال غير واحد من الشراح، أنك إذا علمت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، ليس هناك قبر أفضل من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نهى عن اتخاذ قبره عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي، فقبر غيره عليه الصلاة والسلام أولى بالنهي، أولى بالنهي عن اتخاذه عيدا، كائن من كان ذلك يعني القبر. وهذا لا شك من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من حيث يعني درجته ومعناه وشرح ألفاظه وبيان الشاهد منه ووجه الاستشهاد على الترجمة. الحديث الثاني: أن الدعاء له مزية،
أن الدعاء له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك، فجميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن تعتقد أن لها مزية، سواء كان صلاة أو دعاء أو قراءة، ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة.
نعم، حكم القراءة عند القبر بيّن الشيخ رحمة الله عليه حكمها كما تقدم معنا في صفحة 392، وحكم على هذا العمل بأنه من البدع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ألا
وأنا أداة عبد، أي أعرض عليكم
قبره
عيدا يعتاد ويتكرر إليه لأنه وسيلة من الشرك. قوله ولا بيوتكم قبورا سبق معناه. قوله وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم أنه هكذا وأشك في صحته، لأن قوله صلوا عليه يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر والمعنى صلوا عليه وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني. وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن هدف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. وقوله وصلوا عليه سبق معناها، والمراد صلوا عليه في أي مكان ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. قوله يبلغني تقدم كيف يبلغه صلى الله عليه وسلم.
نعم، قوله هنا وصلوا علي قال سبق معناها، والمراد صلوا علي في أي مكان كنتم ولا حاجة أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 156 بيّن رحمه الله هدي السلف الصالح في هذه المسألة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنهم لم يكونوا يعني يتحرون المجيء عند القبر أو يجتمعون لأجل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. فهذا المقطع فيه يعني بيان وشرح لهذه العبارة التي جاءت في الحديث. نعم. نعم، هذا الكتاب هو كما سيأتي للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وكتابه هذا مطبوع، وعنوانه كما يعني ذكر الشارح الأحاديث المختارة. والشيخ عبد الغني أو الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي قصد من كتابه هذا جمع الأحاديث التي لم تأتي أو لم يعني يخرجها البخاري ولا مسلم، بمعنى أنه أراد أن يعمل إيش كعمل الحاكم في المستدرك، واضح؟ فشرع في جمع الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، بمعنى الأحاديث الزائدة على الصحيحين، إلا أن يعني تصحيحاته رحمة الله تعالى عليه أدق من تصحيحات الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، حتى أن ابن القيم رحمه الله في الصواعق مرسلة بعد أن خرج بعض الأحاديث قال بعد ذكره لأحد النصوص وقد رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته أو مختارته التي هي أصح من صحيح الحاكم، والكتاب مطبوع في يعني تقريبا 10 مجلدات.
صار
زحاما للعلم الآخر.
زحاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا بكتب لكن قلت بضاعفهم بالحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي،
يسمون
أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم. والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وصف، وأقلهم في ذلك الأحناف.
نعم. هذا الحديث كما ترون هو من حيث المعنى ومن حيث أيضا يعني الدلالة ووجه الدلالة أيضا يعني كالحديث السابق تماما، فالجمل متفقة وإن كان فيها تقديم وتأخير، لكني نسيت يعني أبحث عن درجة الحديث بالدقة. شوفني في التليفون. أقرأ المسائل بوانس.
قال المصنف في المسائل: الأولى تفسير آية براءة، فسبق ذلك في أول الباب.
نعم، تقدم ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي.
الثانية إبعاد أمته عن هذا الإهمام غاية المعلم، تؤخذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا
تجعل قبري عدا. نعم، إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وذلك بسد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك والموقع فيه الوقوع فيه والمؤدي الوقوع فيه. نعم. نعم. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا قبري عندا، فقبره عندا هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن إكثار من الزيارة، تؤخذ من قبره: لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم، لا يلزم من الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوعا من الإكثار.
نعم، هاتان المسألتان سيأتي يعني بيان شيء من شرحهما عند الكلام على آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت، تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسبق أن فيها معنيين. المعنى الأول أن لا يقبر، أن لا يقبر في البيت، وهذا ظاهر المعنى. والثاني الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. السابعة أنه مقرر عندهم،
متقرر عندهم، متقرر عندهم،
أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في الوقت.
كيف؟ شو بلا؟ أنه ايش؟ ما اسمعك. والله يصح، متقرر عندهم او مقرر عندهم يصح، من حيث المعنى يصح، ما في اشكال.
انهم متقرر عندهم انه لا يصلى في المقبره، تؤخذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لان المعنى لا تجعلوها قبورا، اي لا تتركوا الصلاه فيها على احد وجهين، فكانهم من المتقرر عندهم ان المقابر لا يصلى فيها. الثامنه تعليل ذلك بان صلاه الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد فلا حاجة.
الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن حسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته للصلاة والسلام عليه، أي فقط، فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، ويؤخذ من قبله فإن تسليمكم يبلغني.
نعم، هذا كله تقدم معنا أيها الإخوة في أثناء الشرح. بقيت عندنا يعني مسألتان في الحقيقة. المسألة الأولى يعني لن نتمكن طبعا من ذكر هاي المسائل، لكن يعني أذكرها لكم رجاء الاستعداد لها في الدرس القادم. المسألة الأولى: آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر شيء من المسائل والفوائد والأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وبيان أيضا الأعمال التي أنكرها الأئمة، الأعمال التي أنكرها الأئمة وكرهوا فعلها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فرجاء منكم يعني حفظكم الله القراءة في هذا ما أمكن. والمسألة الثانية كان مفترض أن يعني تطرق في هذا الدرس لكن الوقت ضاق، وهي حكم زيارة النساء القبور التي جاءت في يعني الباب الماضي. نعم، بقي عندنا أيضا أمر مهم جدا وهو واجب، يعني إن شاء الله، لأن الآن انتهينا أخواني من تقريبا هذه الأبواب التي تقدمت الأربعة كلها تصب في مصب واحد، وهي قضية علاج الوسائل إلى الشرك. الذي أريده منكم هو جمع ما تيسر من الأحاديث التي فيها النهي عن أعمال تعد هذه الأعمال وسائل إلى الشرك وليست شركا بذاتها. واضح؟ جمع أحاديث ورد فيها النهي عن جاسم. خلاص ضيعت على نفسك الدرس. جمع أحاديث ورد فيها النهي عن أعمال تعد إيش وسائل الشرك وليست هي شركا بذاتها. والأمر الثاني ذكر أمثلة من واقع الناس، ذكر أمثلة من واقع الناس فيها ارتكاب لأعمال أيضا تعد وسائل يعني للشرك وليست شركا. لأن حقيقة يعني من خلال جلوسي أحيانا مع بعض الإخوة في خلط بين العمل الشركي والوسيلة إلى الشرك، ما يستقيم. أحيانا يحكم على عمل بأنه وسيلة يحكم عليه بأنه شرك، والحقيقة يحكم عليه بالبدعية، يحكم على هذا العمل بأنه بدعة ومحدث ولا يحكم عليه بأنه شرك، وإنما يقال وسيلة وطريق وذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا يعني ما يتعلق بدرس اليوم. ما أدري الأسبوع القادم فيه امتحانات ولا ما فيه امتحانات؟ إذا كان الأسبوع القادم امتحانات إذا لا يوجد درس الأسبوع القادم، واللي بعده امتحانات. طيب يعني على هذا بنبدأ في أول ثلاثة من شهر ستة، صح؟ آخر خمسة، بس آخر خمسة متى بيوافق؟ اليوم اللي يوافق فيك بيكون آخر يوم الامتحانات. إيه خلاص، إذن موعدنا إخواني والأخوات كذلك سنقف الأسبوع القادم والذي بعده لأجل الامتحانات، والموعد في تاريخ 26 يعني من آخر هذا الشهر الفرنجي، طبعا 26/6 بيكون الجميع قد انتهى إن شاء الله من الامتحانات. خمسة آسف، يعني بيكون جميع قد انتهى من الامتحانات، فنبدأ إن شاء الله نستأنف دروسنا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ها؟ أسبوع واحد أو أسبوعين؟ أسبوعين. يعني الأسبوع هذا القادم ثلاثة ما في، واللي عقبه؟ العشبة يكون 26 أيضا خلاص يعني
يكون مع بداية
الشهر. ها لا في نهاية الشهر هذا إذا كان 26 يكون 4 أيام بقى على الشهر هذا. الأسبوع القادم ما في اللي أقوى يكون فيه يعني قدامكم ما شاء الله قريب كم يوم تقريبا أسبوع من الثلاثة إلى الثلاثة إلى الثلاثة يعني يقول 12 يوم زين ها كيف والله هذا يعني خصوصياتك باب عبد الرحمن ما لنا شغل فيها زين لكن الدرس لن يقف بإذن الله عز وجل والله يعني أنا بودي يعني عازم أن ننتهي من المجلد الأول قبل رمضان هذا إذا أمكن فإن شاء الله بس ما يعني ما نزدحم بالأعمال الحقيقة فيعني إذا انتهينا من المجلد الأول قبل رمضان نعمة إن شاء الله يعني بنبدأ في المجلد الثاني إن شاء الله متى والمجلد الثاني أسهل من المجلد الأول يعني الصعوبة أكثرية في المجلد الأول والكلام الكبير في المجلد الثاني ما في تلك يعني التفاصيل وغيرها لنا أبواب قصيرة وسهلة يعني ممكن في المجلس الواحد نأخذ بابين ثلاثة سهل فبحسب المسائل ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.